كسبنا إيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تمت كلماته صدقا وعدلا، وجلت صفاته أن تماثل صفات المخلوقين شبها ومثلا، وتعالت ذاته أن تشبه شيئا من الذوات أصلا. سبحانه وتعالى له الملك وله الحمد وله الخلق وله الأمر وله الثناء وله المجد وله النعمة وله الفضل. سبحانه وتعالى من تكلم سمع قوله، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، أبدأ هذه الحلقة بفرضية تتعلق بموضوع الحلقة. موضوع الحلقة اليقين، واليقين أقصد به اليقين الذي كان في قلب هاجر حينما كانت تسعى بين الصفا والمروة. وما زلنا في السلسلة المباركة التي نتحدث فيها عن الصورة والحقيقة في عبادات المسلمين، وكيف تحولت كثير من العبادات من حقائق إلى صور. وتحدثنا عن حقيقة الوقوف بعرفة، وسقنا آيات تتحدث عن يوم الحشر الأكبر وأهوال يوم القيامة، لكي يقف الحاج على حقيقة ما كان يمارسه يوم عرفة. ثم بعد ذلك نتحدث اليوم عن السعي بين الصفا والمروة، وكيف نحوله من صورة للسعي بين الصفا والمروة إلى حقيقة اليقين في الله عز وجل، وكيف كان هذا اليقين يملأ قلب هاجر حينما كانت تسعى. الفرضية اللي أبدأ بها الحلقة أنك قابلت إنسانا في الطريق وسألته من الذي يرزقك، سيقول على الفور بلسان الحال والمقال وببديهة لسانية تقريبا الله طبعا هو الذي يرزقني. هب أن هذا الإنسان نفسه قد تعرض لضائقة مالية أو مادية على أي نوع، بعد هذا السؤال بساعتين أو يومين أو شهرين وقابلته، كيف حال الرزق عندك؟ ستراه قد أقام الدنيا ولم يقعدها حول أسباب لا تتعلق إطلاقا بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فتراه ينسب ما هو فيه من ضيق أو ضائقة إلى أسباب دنيوية بحتة. فلان يحاربني في رزقي، زبائني أصبحت لا تثيقني، الدولار ارتفع، الجنيه انخفض، وعام السوق الأوروبية، السوق العالمية، الاقتصاد، الغلاء، الأسعار، أجدبت السماء ولم تعد الأرض، وهكذا أسباب لا تتعلق إطلاقا بما قاله في البديهية اللسانية التي تتطلب ابتلاء من الله عز وجل. ما من بديهة لسانية نطق بها أولو العزم حتى من الرسل إلا وابتلوا، وابتلوا حينما قال إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. تعرض للابتلاء لكي يرى الله عز وجل صدقه من كذبه. أم حسب الذين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. طالما نطقت بلسانك لابد أن تبتلى، لابد، سنة كونية. أحسب الناس أن يتركوا؟ لا طبعا، إنه ظن سيء أن يترك المؤمن بلا ابتلاء، طالما قال وطالما نظر وطالما حاضر وطالما خطب على المنابر لابد أن يبتلى لكي يعرف الله الصادق من الكاذب. حينما قالت هاجر، وسنأتي عليها بمشيئة الله على قصتها، حينما قالت إذا لن يضيعنا، بديهة لسانية، هل سبحانه وتعالى اكتفى منها بهذه البديهة اللسانية؟ لا، لابد أن تدخل بوتقة الاختبار. ودخلت بوتقة الاختبار والابتلاء إلى آخر رمق كما سنبين بمشيئة الله عز وجل. هنا هذا الإنسان الذي سألته من الذي يرزقك، فأجاب: هذا الإنسان قد افتقد إلى اليقين، إيمانه فيه ظن، فيه شك، فيه وهم. نعم، وده أخطر ما يمكن أن يصاب به القلب أحبتي في الله. لذلك نأتي اليوم على قضية من أخطر القضايا في حياتك، أخطر ما يصاب به القلب، أن يضعف اليقين في القلب. لأن النسب اللي هقولها دلوقتي، في حاجة اسمها الوهم، وفي حاجة اسمها الظن، وفي حاجة اسمها الشك. الظن والشك موجودين في القرآن الكريم، والوهم مش موجود لغة بس. الوهم هو يعني غلبة الكذب على الصدق. الإنسان بيتوهم لما يجي له خبر، يا إما في القرآن يا إما في السنة، فيبقى مش على يقين كامل. الظن غلبة الصدق على الكذب، قابل الموضوع، ولكن في نسبة من الكذب، نسبة من الكذب يركن إليها، إنما الصدق هو أكبر. ده في الظن. في الشك أن يتساوى الكذب مع الصدق. الشك موجود في القرآن في الآيات اللي سمعناها في بداية الحلقة، شك. وأرجو أخي الحبيب حينما تسمع كلامي هذا أن تعرض القرآن على قلبك. تسمعش القرآن كده سماع الجرائد أو الأخبار المحلية أو العالمية. القرآن ما نزل هكذا ولا لهذا. القرآن قال الله فيه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يعني الذي يمنع من التدبر أقفال على القلوب. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الشك موجود في قول الأقوام الذين أرسل لهم الرسل، الحوار بين الرسل وبين أقوامهم في سورة إبراهيم حوار راقي جدا، عظيم جدا، خطير جدا. القرآن حشود من الفكر، مش هقول حشد فكري، حشود من الفكر والثقافة والتعقل والتدبر والسمع والبصر. القرآن كتاب حضارة كبرى، القرآن أقام دولة من العدم، صلت العالم الأول 1000 سنة. القرآن هو القرآن اللي بنقراه دلوقتي، ما اتغيرش فيه حرف ولا تبدلت فيه آية مكان آية ولا سورة مكان سورة. هو الذي نزل على قلب الحبيب وربى به الصحابة، هو فلا يحتمل هذا الإهمال، ولا يحتمل أن نجعله وراء ظهورنا، ولا نكون ممن عناهم الرسول. يا قوم إن يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اسمع وتدبر. وقال موسى، الآيات اللي سمعناها الوقت، وقال موسى إن تكفروا، اللهم احفظ شيخنا الشيخ محمد حسان واشفيه يا رب واحفظه للأمة وبارك في عمره وفي صوته وفي دعوته يا رب، هو اللي قرأ علينا الآيات دلوقتي. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتيكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإن لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. بعد هذه البينات اللي جاءت بها الرسل، الرسل جاءوا ببينات ومعجزات وآيات باهرات، بعد هذا أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. هنا مرض في القلب زرعه إبليس عليه اللعنة اسمه مرض الشك. هو الشك والظن ده النسب اللي قلتها في الأول، كل ده نسب إبليسية، لأن هو لا يحتمل في حق المؤمن أخي الحبيب إلا اليقين. لما أقول الوهم والظن والشك، غلبة الصدق على الكذب في الظن وتساوي الكذب مع الصدق في الشك وغلبة الكذب على الصدق في الوهم. المؤمن لا يكون إلا موقنا كاملا ليس في قلبه مثقال ذرة من شك أو ظن أو وهم. لابد نفهم الكلام ده كويس، مثقال ذرة. اليقين هو الحد الأدنى في إيمان المؤمن، إنما لو تزعزع الإيمان هيجي بقى الزروع والبذور الإبليسية. أول بذرة بذرها الشيطان في قلب أبوينا في الجنة هي بذرة الشك، ولازم نجيب كل حاجة مع بعضها، لازم نجيب كل الآيات. بذرة الشك لما قال لهم، نجيب الآيات من أولها بقى، سورة الأعراف، نسمع القرآن بقى. نحن ما عندناش بضاعة إلا قرآن، ليس عندنا بضاعة إلا هذه، قال الله قال الرسول. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، بالله عليك افتح قلبك فكلا منها حيث شئتما، ده سورة الأعراف. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، ده وحي إلهي لآدم وحواء. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. الرزق والأكل، بذرة الشك في الرزق والأجر كانت من إبليس اللي أقضت مضاجع البشرية منذ فجرها إلى الآن وحتى يقوم الناس لرب العالمين. هي قضية الرزق والأكل هي اللي عملت القلق الفردي والعائلي والدولي وكل الأرق اللي الناس عايشة فيها قضية الرزق والأكل. وعدد شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه 52 مرض نفسي لغياب هذا اليقين القلبي. اللي عايز يشفى من هذه الأمراض النفسية عليه باليقين القلبي في الله الرزاق، والذي قال على لسان نبيه إن روح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فوسوس لهم الشيطان، هم قاعدين في الجنة اللي قال ربنا فيها إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. خلاص علماء الاجتماع أخيرا قالوا دي الأربع مقومات اللازمة للحياة البشرية اللي بعدها ما حدش يسأل بقى، اللي هو المأكل والمسكن والمشرب، والمأكل والمشرب والمسكن والإيواء يعني والملبس. خلاص بتلبس ساكن بتاكل وبتشرب، دي الجنة، هي دي الجنة اللي ربنا قال إن لك ألا تجوع فيها للطعام ولا تعرى للكساء وأنك لا تظمأ فيها هذا الشراب ولا تضحى هذا المسكن. علماء الاجتماع اللي هم دول المقومات الأساسية للحياة البشرية ربنا ضمنها لآدم وحواء في الجنة، إنما إبليس اللعين عليه لعنة الله وسوسة. الوسوسة اللي هو الصوت الخفي، قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة، يعني كراهة، يعني ربنا بيكرهكم، وعشان ربنا بيكرهكم كره أن تكون من الخالدين أو يكون لكم ملك كبير جدا جدا يعني. وطبعا في بعض الآثار اليهودية في التلمود وكده قالوا ان ربنا فعلا يعني غار من آدم لما خلقه غار من كلام، يعني كلام يعني يقارب الجنون والذهول، مش هقول يعني خلة العقل، جنون والذهول. طب هو خلقه بإيده يغار منه زي في التلمود. هنا بقى قال له لآدم وحواء إيه؟ ما نهاكما ربكم عن هذه الشجرة اللي هي المحرمة اللي هي المعاصي يعني، إلا كراهة أن تكون ملوكا يعني أو تكون من الخالدين. الرزق والأكل في سورة طه قال له إيه؟ قال له هل أدلك، إبليس بيقول هل أدلك على شجرة الخلد. لو حد كان قال لآدم إلى هذه اللحظة انه هيموت ما حصلش، انما دي الوسوسه الشيطانيه. هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى. سبحانك يا رب، يعني لو كلت من الشجره دي هتخلد ولن تموت وستحوز ملكا لا يفنى ابدا. هو ده الشيطان، وفي حد مش هيموت، الكل هيموت، انما قال له لو كلت من الشجره دي، ان اكلت من هذه الشجره فإنك ستخلد ولن تموت، ها؟ وفي نفس الوقت سيكون لك ملك السماوات والأرض. هي ده الكيد الشيطاني اللي بيجي لابن آدم إلى الآن، إلى الآن الوسوسة الشيطانية، لأن الشيطان له حزب وله دولة وله جنود وله أولياء. أولياء الشيطان وجنوده إبليس وحزب الشيطان، كل دي ألفاظ قرآنية، مش ألفاظ ثقافية ولا فكرية، ولا ألفاظ قرآنية. إلى الآن ماشي على الخطة مع أبناء آدم، مع بني آدم يعني، خطة إيه؟ إنه يسمي الأشياء المحرمة بأسماء محببة إلى النفس، كيد محببة إلى النفس. شجرة الخلد دي كانت شجرة الهلاك بالنسبة لآدم وحواء، نزلوا منها من الجنة أو بها من الجنة إلى الأرض، كفاها مصيبة، كفاها كارثة أن ينزل آدم وحواء من الجنة بأكلهما من هذه الشجرة اللي سماها إبليس، افهم معايا عشان خاطري، سماها إبليس شجرة الخلد. إلى الآن بيسمي الأشياء المحرمة بأسماء تهفو إليها النفوس، فيسمي مثلا الزنا حب، تعالى نمارس الحب، ده في الغرب كده العلاقات المحرمة، ده حب مش زنا، واللي شايفه على الشاشة قدامك ديت يعني في الفضائيات ومن أفلام داعرة وفواحش ولا ده حب، والشذوذ ده حفلات السمو الروحي، أيوة سموها كده، حفلات الجنس الجماعي سموها حفلات السمو الروحي، خلي بالك من كده، إبليس هو نفس الكيد اللي كانت به لآدم ولسه مش عايزين نتعلم. وسمى الخمر مشروبات روحية، أو سماها برضو أم الأفراح، سموه اللي هو جنود إبليس، يعني خلينا بقى نقول جنود إبليس اللي هو حاليهم بهذه المسميات، سموا الفن العالي في كليات الآداب والفنون وسموه إبداع، لما تيجي انت تقول ده العري ده حرام يقول لك انت متخلف، مين قال العري حرام؟ سموا ايه؟ سموا كل شيء محرم، سموا الربا عائد دوري ممنوع، لا مش ربا، فايدة كده. يبقى دلوقتي تنتبه لوحي إبليس إلى جنوده حينما يسمون كل حرام بأسماء محببة إلى النفس كي تفعل إلى النفس، كان إمامهم في هذا إبليس حينما أشار إلى شجرة الهلاك التي لما أكل منها آدم نزل إلى الأرض سماها شجرة الخلد، وممكن لا يبلى طبعا، آدم مات زي أي واحد وزي أي مخلوق سيموت، سبحان الحي الذي لا يموت. سموا المنتقبات يعني متطرفات إرهابيات مش على مستوى العصر ولا على الحضارة، إنما العري الشواطئ العرية وده تحدث ورقي، إياك إلا أن تفطن، خلي بالك من اللغة العربية دي، إياك إلا أن تفطن إلى الأساليب الإبليسية لجنود إبليس وإمامه الأكبر إبليس. ولم يكتفي إبليس بهذا، عمل حاجة في منتهى الغرابة ومنتهى الإصرار والتحدي على أن يلحق الهلاك بمن أسجد الله له الملائكة وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، أقسام يعني وحلف لهما بأيمان مغلظة، بأيمان مغلظة غريبة، وقاسمهما يعني أقسم لهما بإيه؟ إني، التأكيد بإن، قسم غريب، التأكيد بإن، نمرة واحد، نمرة اثنين تقديم ما يجب تأخيره على سبيل الاختصاص، لكما لمن الناصحين، ممكن يقول إني من الناصحين لكما، لا لكما يعني على سبيل أنا مبعوث لكم أنتم عشان أنصحكم. وأتى باسم الفاعل الدال على الثبوت، مش إني أنصح لكم الآن في اسم فعل مضارع كده، لا أنا ناصح يعني اسم فاعل ثابت ومش أنا لوحدي، ده من جملة الناصحين، قسم بكل أنواع التأكيد لآدم وحواء فصدقه آدم. ثم يحكي لنا القرآن، هقول دلوقتي لماذا صدقه آدم، يحكي لنا القرآن أن الله عز وجل أقسم في سورة الزاريات، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، على نفس القضية، ولكن الأفاك الأثيم وجنود إبليس وأولياء الشيطان وحزبه أبوا إلا أن يصدقوا إبليس في قسمه، وإلا ألا يصدقوا قسم رب السماء والأرض الجليل جل وعلا. لذلك حينما سمع عربي هذه الآية من سورة الزاريات، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، قال من الذي أغضب الجليل حتى أقسم؟ نلتقي بمشيئة الله بعد هذا الفاصل القصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم بعد هذا الفاصل القصير والذي كنا نتحدث قبله عن من يسمعون آيات القرآن ثم يصرون مستكبرين كأن لم يسمعوها، كأنهم لم يسمعوا قسم الله عز وجل الجليل في سورة الزاريات، وصدقوا إبليس عليه اللعنة الذي سيجرهم حتما إلى الهلاك، لأن الهدف الاستراتيجي النهائي للشيطان هو إدخال البعيد للنار. أما الهدف النهائي الاستراتيجي لمحمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذا الكتاب هو أن يدخلنا الجنة. فانظر لنفسك أخي الحبيب، وأنا لا أحكي قصة من القصص، أنا أتحدث ويعلم الله عن سلوك حياتي لك في كل يوم، بل في كل نفس تتنفسه، لأن عداوة الشيطان بيجري منك مجرى الدم. الشيطان لا يتركك. سؤال الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، هل ينام إبليس؟ قال إذن لاسترحنا. تنايم هو مش نايم، إذن لاسترحنا يعني معناه أنه بينامش، يعني الحرب على قدم وساق. ونقل الحرب لما أنزل وأهبط آدم بسبب المعصية، الله عز وجل قال اهبطوا منها جميعا. لما هبط آدم ابتدى يشتغل على ذريته، فقال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. على قدم وساق في كل لحظة في كل نفس. فاحذر وتدبر وانتبه، الأمر في غاية الخطورة. مش مجرد احنا بنقرأ، لا، احنا بنقرأ كتاب حياتنا، فإذا تركناه متنا. بنقرأ كتاب اطمئناننا، فإذا تركناه قلقنا. نقرأ كتاب أمننا، فإذا تركناه خفنا. وقلنا 52 مرة عدل ابن تيمية لغياب هذا اليقين. اسمع سورة الجاسية كده، ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرة فبشره بعذاب أليم. تصوير عجيب لحال إنسان سماه الله عز وجل أفاك أثيم، بيسمع القرآن ثم يصر مستكبرا، يعني يسمع الهادي، يعني يسمع الحقيقة، يعني يسمع الوحي، ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعه كأن في أذنيه وقرة كأن في أذنيه صمما فبشره بعذاب أليم. إيه اللي وصله للحالة دي؟ ننتقل إلى سورة الشعراء. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. يبقى الأفاك الأثيم الذي يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر على أن يقفل أذنيه وأن يغلق عينيه وألا يسمع ولا يعقل، هنا يأتي الشيطان فيبذر بذور الشك في قلبه والظن. هو ده الجزاء الوفاق. أنت تركت نفسك من غير القرآن، من غير وحي الرحمن، من غير آيات الله تتلى عليك فتسمعها وتتدبرها وتعقلها، إلى أن يأتي يوم تندم فيه وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. طب ما تسمع دلوقتي، ايه اللي خلاك من اصحاب السعير اللي عدم السمع والتعقل؟ اسمع من دلوقتي، اسمع وافهم واعقل. قرآن ميسر، مش ألغاز ولا طلاسم، مش ألغاز ولا طلاسم. ربنا بيقول فيه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لما تسمع القسم في سورة الزاريات تقول: إيه وربي مؤمن يا ربي، ممكن أنك الرزاق وأن قسمة الرزق بيديك الكريمتين قسمة عادلة تدور حول أسماء الله الحسنى: الرحمة والعلم والعدل والحكمة. الرحمة والعلم والرحمة والحكمة، ما بين أسماء قسمة الرزق مش عشوائية، ده قسمة الله العزيز الحميد الحكيم الذي هو يقول عن نفسه: ألا يعلم من خلق. فهو يقسم الرزق وقال: نحن قسمنا بينهم معيشتهم، بصيغة الفعل الماضي. قسمنا يعني انتهت القسمة من زمان. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. يجي الأفاك الأسيم مش عايز يسمع ويصر مستكبرا. وطبعا بنشوف هذه الأصناف الوقت قوي، يعني كتيرة جدا جدا، تكلموا بالقرآن والسنة مش عايز يسمع، ولو سمع بيقول لك الناس ديت يعني لا تعقل ولا تسمع، احنا اللي فاهمين، ده احنا بتوع الفكر واحنا بتوع الثقافة واحنا بتوع العلمانية واحنا اللي فاهمين، ده احنا أساتذة الفيزياء والكيمياء والإلحاد. إنما دول بيقول ساعات عليهم دروشة، يعني دروشة يعني هنا علينا، يعني إن دول بيكلموا كلام بيقول إن القرآن يصلح لكل زمان. ودول القرآن ده بقى صفحات صفراء، ده نزلت من 1400 سنة، ما تنفعش دلوقتي. يعني عايز أقول أنا بتكلم في واقع، مش بنظر بس، لا بتكلم في واقع بنسمعه وبنشوفه، وحياة الناس كده دلوقتي. قل لي بربك ما سبب الحقد بين الناس، قل لي بربك ما سبب الحسد والبغضاء والشحناء والكراهية والتقاطع اللي بنشوفه غريب اليومين دول، قطع الأرحام والخصام. ما هو سببه غياب هذا اليقين، غياب هذا اليقين سبب هذه الأمراض النفسية، كما قال ابن تيمية طيب الله فراه. فيبقى بيئة للشيطان مين؟ اللي هو حاطط وقر على ودانه وعلى عينيه، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. العينين مفتوحة اهي بس ما بيشوفش، الأذان مفتوحة اهي بس مقفول، والقلب هو قاعد ينبض بس لا يعقل، لهم قلوب لا يعقلون بها. يبقى بذرة الشك تيجي بقى الشيطان: هل أنبئكم، سورة الشعراء، على، عشان نربط بينها وبين الجاسية، هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم. مين الذي يسمع آيات الله ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرة فبشره بعذاب أليم. يجي الشيطان يحط كل الأمراض دي في القلب، لأن الأفاك الأثيم هو اللي اختار ألا يسمع وألا يعقل وألا يصدق وألا يوقن، فمشى في ركاب حزب الشيطان وجنود إبليس، فكوكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون وأولياء الشيطان، ماشي في الركب ده. وبئس للظالمين بدلا. هل يعني يقارن آيات أو تقارن آيات الرحمن بآيات الشيطان؟ بئس للظالمين بدلا. فيحط فيها بقى الأوهام، يحط فيها الظنون اللي هي ضد اليقين. جبت الكلام ده منين؟ من الجاثية، برضو سورة الجاثية كله في القرآن. شوف احنا قلنا الجاثية ويل لكل أفاك أثيم، الجاثية تاني يعني وإذا قيل لهم إن وعد الله حق والساعة آتية قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. شوفوا القرآن وعظمته، يعني بيلمس حالات نفسية في غاية الدقة والإبداع والإعجاز. الناس بتسمع عن النار سماع ظن مش يقين. وطبعا عارفين القصة المشهورة، لو واحد قال أنا عايز يعني في الحرام اجتمع بهذه المرأة في الحرام؟ قال له ماشي خش في الحرام، بس في الأوضة دهيت هتلاقي فيه نار مؤججة. هو ده اليقين بقى، ولا اسمه عين اليقين هنا؟ عمره ما هيقدم على هذه المعصية. ليه؟ لأنه شافها عين اليقين. إنما هو في القرآن بقى، القرآن بيحكي عن بعض الناس اللي أغرقوا أنفسهم في المعاصي والفواحش. سبب هذا الإغراق غياب هذا اليقين، ما ندري ما الساعة، إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. ما فيش يقين عندنا إن احنا هنخش النار. ولذلك انتشار الفواحش كالنار في الهشيم الآن، في الفضائيات وغيرها وغيرها وغيرها، والشذوذ أعلن عن نفسه بالرايات والإعلانات والصحف والمجلات والأحزاب والدول التي تحمي هذه الجريمة النكراء والفعلة الشنعاء، فعلة قوم لوط. سببها إيه؟ إنهم لا يوقنون برب الأرض والسماء، ولا يوقنون بعذاب الله عز وجل، ولا يوقنون بعقاب الله عز وجل. يعني توهمات أو ظنون أو شكوك. الشك موجود في سورة إبراهيم، وإن لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. والظن موجود في سورة الجاسية، هي ما ندري ما الساعة. شوف الكلمة اللي هي كلمة واحد كأنه سكران، ما ندري ما الساعة، إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. ما احناش على يقين جازم باللي انتوا بتقولوه ده، ان في جنة ونار ونعيم وعذاب وصراط وميزان وحساب وتطاير صحف واهوال يوم القيامة، وما نحن بمستيقنين. فاليقين بقى، لما ندخل في اليقين بقى، يعني انا بعتبر ان كل دي مقدمة، انما ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعني يعلمنا ما ينفعنا. فحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليقين هو ايه؟ اليقين عشان تعرف، يعني اعرض نفسك على كلام النبي كده، اعرض نفسك على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى انت على يقين ولا في ظن ولا شك ولا ما؟ عشان ما هو انت يوما ما في لحظة خاطفة من ليل او نهار ستلقى الله عز وجل، هتلقاه بهذه الظنون والشكوك والاوهام. يقول لك في القبر: من ربك؟ ها ها ها. وما دينك؟ ما انت غارق في الشكوك والظنون والاوهام. انما اللي ملأ قلبه اليقين هيلاقي الثبات. اللهم ثبتنا يا رب بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الثبات عند سؤال الملكين، الثبات عند السكرات، الثبات عند طلوع الروح. كل ده عايز مقدمة، عايز إعداد، مش عبثية ولا عشوائية، إعداد ومقدمة، مقدمة من اليقين بالإيمان. هي دي القضايا اللي ناقصانا دلوقتي. بالله والله وتالله لا ناقصنا اقتصاد ولا سياسة ولا كلام في أي حاجة إلا لهوية الوقت. الناس ترجع تاني لليقين اللي هنحكي عنه إن شاء الله، لسه ما اتكلمناش لسه. اليقين هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام: اسمع كلام حبيبك، وبالله عليك صلوا على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من صلى عليه صلاة صلى الله بها عليها عشرا. صلوا على الحبيب واسمع كلام الحبيب. اليقين هو ألا ترضي أحدا بسخط الله، وألا تحمد أحدا على فضل الله، وألا تذم أحدا على ما لم يؤتك الله. فإن رزق الله لا يسوقه إليك حرص حريص، ولا يرده عنك كره كاره، وإن الله بعدله وقسطه قد جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والغم في الشك والسخط. إذا أنت لما تلاقي نفسك مهموم أو مغموم أو حزين، راجع نفسك وراجع إيمانياتك، لأن الفرح والروح ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، الروح والفرح في الرضا واليقين، اليقين في الله إن هو بيده مقاليد السماوات والأرض. ألا ترضي أحدا بسخط الله. طب أنت بالله عليك لو كنت تعرف الله عز وجل حق المعرفة، لو كنت عالما بالله حق العلم، هل يمكن أن ترضي أحد من الخلق بسخط الله عز وجل وبغضبه؟ لهذا الذي أرضيته بسخط الله، اللي رضيته ده بسخط الله، لا يملك لنفسه ولا لك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، إنما ربنا اللي أسخطه برضا هذا العبد الفقير الحقير الذي لا يملك من أمر نفسه شيئا لك، الذي أغضبته هذا هو الذي هو قادر عليك في أي لحظة خاطفة من ليل أو نهار، قادر على أن يزلزل الأرض من تحت أقدام العصاة والمذنبين، قادر قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فأنت بإرضائك للناس على حساب سخط الله عز وجل أنت جاهل، أنت جاهل، أنت جاهل بالسلاسة. ليه؟ لأنك ترضي الناس بسخط الله. يعني إيه ترضي الناس بسخط الله؟ ده كتير أوي في حياتنا دي، إلا من رحم الله، يعني ناس اجتمعوا على معصية كده فهو خجلان يقول لهم ان ربنا بيقول وبيعيد وكده، فينهمك معاهم في المعاصي والذنوب لكي يرضيهم، او يقدم لهم خدمة، خدمة حراما تمثل رشوة، تمثل مالا حراما في سبيل ارضاء صديقه او صاحبه او قريبه، وهو يسخط الله عز وجل. ليه؟ لانه ليس في قلبه يقين أن الله عز وجل يسمعه ويراه، وأن قلب أو قلوب هؤلاء الذين أرضيتهم بسخط الله هو بيد الله عز وجل. ولذلك في الآثار في الأثر الإسرائيلي حينما ذهب موسى إلى فرعون، طبعا موسى يعني القرآن صرح بخوفه فأوجس من نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. ولما وقف قدام وده في الإسرائيليات، لما وقف أمام فرعون فهاب فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، الأقوال الفرعونية المشهورة. فقال له ربه وأوحى إليه يا موسى لا تخف، من ملبسه ومن جنده فإن قلبه بيدي، لا تخف من ملبسه ومن جنده، قاعد في الصولقان بتاعه السلطان والقبهة والعظمة وعظمة الدنيا الحقيرة الفانية، فإنك لا تخف منه لأن قلبه بيده، ممكن أرعبه لك الوقت. إياك أن ترضي أحدا بسخط الله، لأن ده دليل، ده علامة، وذلك ممكن نسمي الأثر ده النبوي الجليل، ممكن نسميه علامات غياب اليقين. إياك أن ترضي أحدا بمعصية الله عز وجل أيا كانت المعصية، وخليها قانون في حياتك، إرضاء الله أولا، فإن وافق إرضاء الله إرضاء البشر بها ونعمت، إذا كان إرضاء الله على حساب سخط البشر فرض الله وأسخط الناس أجمعين، بدعة ماشي فيها الناس اتركها لله، هيغضبوا عليك يغضبوا، هيكلموا في حقك يكلموا، هيجيبوا فيك الأعاجيب يقولوا، إنما أرضيت خالقك لأنك موقن بالله عز وجل. كذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. أنت موقن بالله إن أرضيته حتى ولو أسقطت البشر كلهم أجمعين، كلمة حق تقال في مجلس فيه باطل، إرضاء لله عز وجل أو إرضاء لله عز وجل دليل على يقينك في الله عز وجل. وألا تحمد أحدا على فضل الله، جالك فضل احمد الله وحده لا شريك له. حينما تقول الحمد لله ليس توحيدا، الحمد لله ولا أحمد أحدا سواه، هو ده التوحيد. مش تحمد ربنا وتحمد جنبه طوب الأرض وتجعلهم أسباب ند لله عز وجل في فضله، ما ينفعش. هم لهم حجم، الناس اللي هم السبب. من ساق لك فضل الله عز وجل هو كسبب، الرجل ده سبب. وانا اعرف انا في مجال الطب، يعني مجالنا، ان احد المرضى ساءت حالته الصحيه سوءا عجيبا حينما علم بموت طبيبه. كان معلق القلب جدا بهذا السبب، ما هو اليقين الطبيب سبب. كان معلق القلب بهذا السبب، فلما مات السبب وانتهى من حياته هو نفسه هيموت. انما من كان قلبه معلقا بالله عز وجل يعتقد اعتقادا جازما يوقن يقينا لا شبهة فيه ولا شك أن مقاليد الأمور بالله بيد الله عز وجل، وأنه ساق هذا الطبيب كسبب. قس على هذا كل أسباب الدنيا، كل أسباب الدنيا حينما يسوقها الله لك لكي يتم عليك نعمته، اعلم أنها أسباب لا تخرج بهم عن هذا الحاجب. عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما بيقول في أثر عجيب: من قال لولا الكلب لدخل اللص فقد أشرك. الكلب اللي بينبح بالليل ده، فيقول واحد يقول يعني هو طبعا الكلب نبح فاللص جره، فمن قال لولا الكلب لدخل اللص فقد أشرك. انت تقول ايه؟ لولا ان الله هيأ هذا الكلب لكي ينبح ده دخل اللص. هو ده التوحيد اللي احنا عايزين نتعلمه، ده اليقين. اليقين ان ترد الاسباب كلها الى المسبب الاعلى جل وعلا. القصص كثيرة جدا في بداية سورة مريم، وقصص كثيرة في ان الله هو السبب. قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله. فهو الأسباب منقطعة إلا إذا وصلها الله، والأمل خاب إلا في الله، والرجاء انقطع إلا من الله، وساءت الظنون وخابت إلا بالله عز وجل. يبقى علق قلبك بالمسبب الأعلى جل وعلا، واعتقد أن الدنيا كلها أسباب. فلا تحمد أحدا على فضل الله، تترك صاحب النعم وصاحب الفضل وتشكر سواهم ده البشر. إن هذا لشيء عجاب يتنافى مع اليقين في الله عز وجل. حينما تقول الحمد لله فلتقلها من قلبك أن الحمد لله وحده، وأن هذه كلها أسباب، أن هذه كلها أسباب. أعيد وأزيد في هذا المعنى لأنه الذي ينقصنا. وألا تذم أحدا على ما لم يؤتك الله. إنما الأستاذ معتز بيقول إن الحلقة خلصت، فطبعا لسه الأثر النبوي الجليل ما انتهاش، ولسه اليقين فيه كلام كتير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك على كل شيء قدير. وحتى نلقاكم أحبتي في الله في حلقة الجمعة القادمة، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين
إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمانا قرآنك